فالواجب هو لزوم الدليل، وهذا هو الذي نص عليه المحققون من أهل العلم. وأنقل لكم بعض عبارات بعض أهل العلم. قال ابن معمر رحمه الله عز وجل: هنا شبهة ألقاها الشيطان على كثير ممن يدعون العلم، فظنوا أن النظر في الأدلة أمر صعب لا يقدر عليه إلا المجتهد المطلق، وأن من نظر في الدليل وخالف إمامه لمخالفة قوله لذلك الدليل فقد خرج عن التقليد ونسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق. وهذا لا يجوز ما دام أنه ليس مجتهدا مطلقا أن ينسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق. قال: واستقرت هذه الشبهة الشيطانية في قلوب كثير حتى آل الأمر بهم إلى أن تقطعوا أمرهم بينهم زبورا، كل حزب بما لديهم فرحون، وزعموا أن هذا هو الواجب عليهم، وأن من انتسب إلى مذهب إمام فعليه أن يأخذ بعزائمه ورخصه بكل شيء، وإن خالف نص الكتاب أو السنة فصار إمام المذهب عند أهل مذهبه كالنبي في أمته، لا يجوز الخروج عن قوله ولا تجوز مخالفته، فلو رأوا واحدا من المقلدين قد خالف مذهبه وقلد إماما آخر في مسألة لأجل الدليل الذي استدل به قالوا هذا قد نسب نفسه إلى الاجتهاد. وهذه الشبهة يا إخوة الآن يكررها بعض طلاب العلم، ويقولون الذين يدعون إلى الاتباع والترجيح بالأدلة هؤلاء ينسبون أنفسهم إلى الاجتهاد المطلق، ولذلك هم اليوم يدعون إلى العودة إلى الفقه المذهبي الذي هو محض التقليد وليس اعتبار أقوال الأئمة والنظر في الدليل. قال: ونزل نفسه منزلة الأئمة المجتهدين، وإن كان إنما قلد إماما لأجل الدليل، وعمل بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: فالمتعصبون للمذاهب إذا وجدوا دليلا ردوه إلى نص إمامهم، ما ردوا نص الإمام إلى الدليل، ردوا الدليل إلى نص الإمام، فإن وافق الدليل نص الإمام قبلوه، قالوا هذا الدليل على الرأس والعين، وإن خالفه ردوه. يردون ماذا؟ قول الإمام كما أوصى الإمام؟ الجواب لا، يردون ماذا؟ الدليل من أجل مخالفته لقول الإمام. ثم بين رحمه الله أن الواجب على المسلم أن يتبع الدليل وإن كان موافقا لقول إمام غير إمامه. ومن كلام العلماء العظيم في هذه المسألة وفي تقرير هذا الذي ذكرناه كلام للشيخ العالم الكبير مفتي الديار السعودية في زمنه محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة سائغ بالإجماع أو كالإجماع، وهذه من دقة كلام الشيخ، لوجود بعض من حرم التمذهب بمعنيه كما ذكرنا سابقا. فقال الشيخ: بالإجماع أو كالإجماع ولا محذور فيه. وهذه قضية مهمة جدا، أمر سار عليه المسلمون ولا منكر فيه ولا محذور فيه، فإنه لا ينكر. إذا نظرنا إلى المسلمين في أصقاع الأرض نجد أن الغالب على المسلمين الانتساب إلى المذاهب، وهذا الانتساب لا محذور فيه إذا كان مجرد انتساب ولا مفسدة فيه، فلا حاجة إلى تغييره، بل قاعدة الشريعة تقتضي إقراره، ولكنه ليس بواجب. ولذلك الشيخ يقول: ولا محذور فيه. كالانتساب إلى أحد الأربعة فإنهم أئمة بالإجماع. ثم قال الشيخ: والناس في هذا طرفان ووسط، قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقا ويحرمون الانتساب إلى مذهب، وهذا كما قلنا قول من أقوال العلماء. قال الشيخ: وهذا غلط. يرى الشيخ أن القول بتحريم الانتساب إلى مذهب من المذاهب غلط. وقوم جمدوا على المذاهب ولم يلتفتوا إلى بحث، يعني لم يلتفتوا إلى البحث في الأدلة والنظر فيها. وقوم رأوا أن التمذهب سائغ لا محذور فيه، فما رجح الدليل مع أي أحد من الأربعة أو غيرهم أخذوا به. الشيخ هنا يشير إلى قضية مهمة جدا، وهو أن الحق لم ينحصر في الأئمة الأربعة، بل قبلهم أئمة وعلماء من زمن الصحابة ومن بعدهم، وبعدهم أئمة وعلماء. فما دل عليه الدليل من أقوال الأئمة المعتبرين فإنه يؤخذ به. قال رحمه الله: فالذي فيه نص أو ظاهر. ما هو النص؟ هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا نص. الرحمن على العرش استوى، شرعا لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا نص. أو ظاهر. الظاهر هو ما جاء في الكتاب والسنة ويدل على معنى راجح ويحتمل معنى مرجوحا، مثل الأمر. الأمر إذا أطلق يدل على الوجوب ولكن يحتمل الندب، لكن الظاهر فيه الوجوب فيجب العمل بالظاهر، إلا إذا وجد دليل يدل على الندب ويرجح الندب فإنه يؤخذ به، ويسمى هذا عند أهل العلم تأويلا. فيقول الشيخ: فالذي فيه نص أو ظاهر لا يلتفت فيه إلى مذهب، يعني لا يترك من أجل مذهب من المذاهب، والذي لا من هذا ولا من هذا، يعني ليس فيه نص، لا نص ولا ظاهر، وكان لهم فيه كلام ورأى الدليل مع مخالفهم أخذ به. يعني حتى لو لم يكن الدليل نصا من القرآن والسنة، حتى لو كان الدليل قياسا إذا لم يكن هناك نص، لكن رأى أن قياس المالكية أقوى من كلام الحنابلة فإنه يأخذ بكلام المالكية. والأئمة في التحذير من تقليدهم وذم المقلد معروف مشهور كلامهم، الذي هو التعصب. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهو جبل من جبال العلم والحق والسنة في هذا الزمان، حفظه الله ونفع المسلمين بعلومه. يقول: التمذهب بمذهب واحد من المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة التي بقيت وحفظت وحررت بين المسلمين، والانتساب إلى مذهب منها لا مانع منه. فيقال: فلان شافعي، وفلان حنبلي، وفلان حنفي، وفلان مالكي. ولا زال هذا اللقب موجودا من قديم بين العلماء، حتى كبار العلماء يقال فلان حنبلي، يقال مثلا ابن تيمية الحنبلي وابن القيم الحنبلي. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أول أمره كان على المذهب الحنبلي أصولا وفروعا، أصولا وفروعا، ثم انتقل رحمه الله إلى الاجتهاد في أقوال العلماء والانتقاء مع لزومه أصول الإمام أحمد لأنها الأقرب إلى السنة في نظره. ولذلك بعض أهل العلم ينسبون شيخ الإسلام ابن تيمية وكتبه إلى المذهب الحنبلي، وكذلك ابن القيم، وما أشبه ذلك. هذا كلام الشيخ صالح، ولا حرج في ذلك، فمجرد الانتساب إلى المذهب لا مانع منه، لكن بشرط أن لا يتقيد بهذا المذهب، فيأخذ كل ما فيه سواء كان حقا أو خطأ، وسواء كان صوابا أو خطأ، بل يأخذ منه ما كان صوابا، وما علم أنه خطأ لا يجوز له العمل به. وإذا ظهر له القول الراجح فإنه يجب عليه أن يأخذ به، سواء كان في مذهبه الذي انتسب إليه أو في مذهب آخر. يقول الشيخ: لأن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، فالقدوة المطلقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ بالمذهب ما لم يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خالفه فهذا خطأ من المجتهد يجب علينا أن نتركه، وأن نأخذ بالسنة ونأخذ بالقول الراجح المطابق للسنة من أي مذهب كان من مذاهب المجتهدين. أما الذي يأخذ بقول الإمام مطلقا سواء كان خطأ أو صوابا فهذا تقليد أعمى. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستخرج الحكم بنفسه من الكتاب والسنة فما عليه إلا التقليد، ومن المعلوم أن العامية لا يمكن أن يستخلص الحكم من الأدلة لأنه عامي، فما عليه إلا أن يقلد. طيب، يقول الشيخ: وفي هذه الحال يجب عليه أن يقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب لسعة علمه وقوة دينه وأمانته، ولا يحل للإنسان أن يقلد على وجه التشهي. أما التزام التمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه وعلى كل حال، فهذا ليس بجائز. وكلام العلماء في هذا كثير.